بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. وقفنا في درس ماض على قول المؤلف: باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. قال حفظه الله: المراد بأوقات النهي هي الأوقات التي نهى الشارع عن صلاة التطوع فيها، وهي أوقات خمسة: أولا من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. لأن النهي مدون عندي بأن النهي
لأن النهي
لأن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وبقدر خمس عشرة دقيقة، لحديث لا صلاة
خمس عشرة دقيقة،
لحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. والثالث عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلا أن تزول إلى جهة الغرب، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الخامس إذا شرعت الشمس في الغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب، لما تقدم من حديث عقبة رضي الله عنه.
قال المؤلف: باب في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. بدأ المؤلف بذكر الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، والصلاة على نوعين: صلاة فريضة، وهذه محددة بأوقاتها لأنها مفروضة في الأوقات، جعل الله جل وعلا لكل صلاة وقتا لا تصح بدونه. ولكن الكلام هنا على صلاة التطوع، لأن صلاة التطوع تجوز في كل وقت عدا هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، يعني عن صلاة التطوع. وأما صلاة الفريضة فلا إشكال في صلاتها في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذه صلاة الفريضة. أما صلاة التطوع فإنها الأصل أنها تصلى في كل وقت عدا ما استثني هنا. وأوقات النهي على سبيل الإجمال ثلاثة أوقات، وعلى سبيل التفصيل خمسة أوقات. على سبيل الإجمال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وعند زوال الشمس. هذه أوقات ثلاثة، وعلى سبيل التفصيل خمسة، لأن وقت العصر وقتان ووقت الفجر وقتان، فنقول من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى غروبها وقتان، ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح وقتين. إذن هذه كم؟ أربعة، وعند زوال الشمس، وسيأتي تفصيلها. إذن هذه هي الأوقات التي نهى الشارع أن نصلي فيها، هذه الأوقات الخمسة على سبيل التفصيل، الثلاثة على سبيل الإجمال. والأصل في صلاة التطوع أنها مطلقة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. فالأصل أن صلاة التطوع مطلقة، هذا هو الأصل. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي قال: يا رسول الله، إني أريد مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هو مشروع، هي مشروعة مطلقا صلاة التطوع، فالأصل فيها أنها تصلى في كل وقت للحاضر والمسافر. لكن هذه الأوقات، وهي الأوقات النهي، يحرم على المسلم أن يصلي فيها صلاة التطوع. طيب، لو صلى جاهلا ما حكم صلاته؟ نقول: لا تصح، لكنه لا يأثم، يرتفع عنه الإثم. لماذا؟ لجهله، ولكن صلاته لا تصح. أما إن كان عالما بالحكم فلا تصح صلاته ويأثم، إن كان عالما بالحكم فلا تصح صلاته ويأثم أيضا. قال: الأول، يعني أول الأوقات، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الفجر فجران، الفجر فجران، فجر أول وفجر ثاني، فجر صادق وفجر كاذب. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في أمور أربعة، ثلاثة أو أربعة. الأول أن الفجر الصادق معترض من جهة الشمال إلى الجنوب، يعني بالعرض، وأما الفجر الكاذب فإنه مستطيل من الشرق إلى الغرب، ولهذا يقولون كذنب السرحان. ما هو السرحان؟ ما هو السرحان؟ الذئب، كذنب السرحان. هذا فرق. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق فيعقبه نور، خلاص تشرق الشمس. الفرق الثالث أن الفجر الصادق تترتب عليه الأحكام الشرعية، وأما الفجر الكاذب فلا يترتب عليه شيء. فجر الصادق هنا يدخل وقت صلاة الفجر، هنا يمسك الصائم. وأما الفجر الكاذب فلا يترتب عليه شيء. الفجر الصادق متصل بالأفق. ايش معنى متصل بالأفق؟ يعني مباشرة. وأما الفجر الكاذب منقطع غير متصل، واضح في كبد السماء، خط واضح، خط بياض يعني موهم، ولكن بعد قليل يغيب ويزول. هذه هي الفوارق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. إذن لا صلاة بعد الفجر الصادق. هل يعقل أن هذا وقت نهي؟ إذا أذن الفجر نقول نعم، هذا يعتبر وقت نهي لا يصلى فيه إلا ركعتي الفجر اللي راتبت الفجر القبلية، راتبت الفجر، ما عداها لا يصلي. طيب، أرأيتم لو جاء المسلم إلى المسجد، المسجد النبوي هنا، وأراد أن يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يصلي راتبة الفجر ركعتين، ولا نقول صل ركعتين فقط، ها؟ وماذا ينويهما؟ ينويهما الراتبة وتغني عن التحية. إذن نقول الأولى أن تصلي ركعتين فقط وتنوي بهما راتبة الفجر ويغنيان عن تحية المسجد. وهذا من تداخل النوافل، هذا من تداخل النوافل، فهي تغني عن تحية المسجد. ومن أهل العلم من قال لا، هذا ليس وقت نهي، بل للمسلم أن يصلي فيه ما شاء. لكن الراجح من كلام أهل العلم أن هذا وقت نهي، لأنه جاء في حديث عن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، إلا سجدتين. إذن هل النهي متعلق بالوقت أم متعلق بالصلاة؟ نقول لا، متعلق بالوقت. إذن عندنا وقتان للنهي، الوقت الأول وقت خاص وهذا تصلى فيه الراتبة، لكن لا يصلى فيه شيء غير الراتبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فدل على أنه لا يصلي بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر إلا الراتبة، إلا الراتبة. والدليل الثاني الذي ذكره المؤلف قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فقيد النهي متى؟ بعد الصلاة، يعني علق جعل متعلقه الصلاة لا الوقت. هذا القول الثاني، والراجح هو القول الأول أنه لا يصلى بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا ركعتي الفجر اللي راتبة الفجر، لا يصلى إلا راتبة الفجر. وشيخنا رحمه الله يرجح أن وقت النهي يدخل بفعل صلاة الصبح لا بطلوع الفجر، فما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس يعتبر وقت نهي، وأما ما قبل صلاة الصبح فليس بوقت نهي. قالوا لكن لا يشرع فيه إلا أداء ركعتي الفجر، هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن رجحنا أن هذا وقت نهي ولا ينبغي للإنسان أن يتطوع فيه مطلقا إلا سنة الفجر، لما جاء عن يسار مولى ابن عمر: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني ركعتين. ثم قال المؤلف: الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح. طيب، أرأيتم لو أن شخصا قام من النوم، من نوم الليل، ولكنه قام قبل طلوع الشمس بدقائق، فهذا الشخص هل يتوضأ؟ هل يصلي ركعتي الفجر الراتبة؟ ولا نقول له تيمم وادرك الوقت وصلي الفجر؟ ها، نقول له توض ولو خرج الوقت؟ ها، نعم، نقول توضأ ولو خرج الوقت، فأنت بالنسبة لك الوقت يعتبر هو بعد قيامك من النوم، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، هل يصلي راتبة الفجر؟ ما إذا صلى راتبة الفجر يمكن تطلع الشمس، ولا نقول له أخر الراتبة بعد الصلاة؟ نقول لا، صل الراتبة، نقول صل الراتبة، فيصلي الراتبة ثم يصلي بعدها صلاة الفجر ولو خرج الوقت، لأن هذا هو وقته. طيب، لو قام وعليه جنابة والوقت ضيق، وإن اغتسل خرج الوقت، هل نقول تيمم؟ لا، نقول اغتسل وتوضأ وصل الراتبة ثم صل الفجر وأنت معذور في هذه الحالة. ثم قال: الثاني، الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، هذا هو الوقت الثاني من أوقات النهي، إذا طلعت الشمس لا يصلي الإنسان حتى ترتفع قدر رمح. الرمح هذا هل هو رمح النخل العسيب؟ تعرفوا العسيب ولا لا؟ رمح النخل، ولا رمح القتال؟ رمح القتال. كم طوله رمح القتال؟ كم طوله؟ قدر متر تقريبا، في حدود المتر. المتر كم ذراع؟ ذراعين. المتر ذراعان، فنقول بقدر المتر تقريبا. طبعا هل فيها حد يقيس إذا ارتفعت الشمس بالمتر؟ لكن هذا نقول برأي العين، برأي العين. هل يختلف بالنسبة للناس؟ يقول نعم، يعني واحد عينه شرها واحد عينه، لكن هذا في متوسط الناس في الجملة. وطيب، نبي نقدره بالساعة، كم تقريبا يعني بعد طلوع الشمس كم؟ سمعوني. نعم، الحقيقة قسناه وضبطناه أكثر من مرة، طلع ما بين 12 دقيقة إلى 13 دقيقة، فجبرنا دقيقتين وقلنا أن وقت النهي في حدود ربع ساعة من باب الاحتياط، ولكنك ترى أقواما من حين ما يشوفون شروق الشمس يقوم يتنفل في المسجد، وهذا غلط، وأحيانا يسمونها صلاة الشروق، ما في شيء اسمه صلاة شروق، هي صلاة الضحى. لكن إذا أشرقت الشمس وارتفعت وزال وقت النهي يصلي الإنسان ما شاء. إذن هذا هو الوقت الثاني. ما الدليل عليه؟ الدليل حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. إذن هذا هو الوقت الثاني. وأيضا في حديث عقبة بن عامر الجهني: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس وبازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني عند الزوال حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. طيب لو قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها؟ يقول أهل العلم: لعدم مشابهة الكفار، لأنهم يسجدون للشمس إذا طلعت. لماذا؟ يقولون ترحيبا بها، ويسجدون لها عند الغروب توديعا لها. طيب، وعندما يقوم قائم الظهيرة عند زوال الشمس يعني عند وقوفها؟ يقولون: هذا وقت تسجر فيه جهنم عياذا بالله، فالإنسان يستعيذ بالله من هذا الوقت ولا يصلي فيه هذا الوقت، لأن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوقت تسجر فيه النار، فينبغي الإمساك عن الصلاة في ذلك الوقت. الثالث: عند قيام الشمس حتى تزول. وقيام الشمس يعرف بماذا؟ بوقوف الظل. يعني أنت الآن الشمس الآن في كبد السماء، هل هناك ظل من جهة الشرق؟ هل هناك ظل من جهة الغرب؟ إذا لم يكن هناك ظل لا هنا ولا هنا، هذا هو وقت الزوال، هذا وقت الممنوع منه. فإذا زالت الشمس يعني بدأ الظل من جهة الشرق، فهنا خلاص يعتبر زال وقت النهي. كم قدره؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، لكن أنت إذا أردت أن تعرف، ضع عودا غدا الظهر، شف لك عود وضعه، ولا ضع لك حاجة معينة، وشف متى يكون له ظل هنا ومتى يكون له ظل هنا. لا يلزم أن يكون الظل على الأرض. فإذا وقف هذا هو وقت الزوال. أيضا يقال: ربع ساعة احتياطا، يقال ربع ساعة احتياطا، مع أن بعض أهل العلم قال إن قصير جدا. يقول بعض الفقهاء بقدر قراءة الفاتحة، وبعضهم قال 3 دقائق، وبعضهم قال 5 دقائق. ولكن الاحتياط أن لا يصلي إذا بقي ربع ساعة على أذان الظهر. ثم قال المؤلف الرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا هو الوقت الرابع، يعني حتى يغيب قرص الشمس تماما، حتى يغيب القرص تماما. لأن عندنا الآن وقت العصر، وقت صلاة العصر له اختيار وله وقت ضرورة، كما مر معنا في درس سابق، له وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من كون ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس، من بعد اصفرار الشمس هذا وقت ضرورة، هذا وقت ضرورة، يعني لا تصلى فيه الشمس إلا حال الضرورة، فلو أخرها الإنسان متعمدا يأثم. فإذا بدأت بالغروب هذا الوقت المحرم فيه صلاة النافلة، أما صلاة العصر فلا إشكال في ذلك. طيب، الوقت الخامس، قال: إذا شرعت الشمس في الغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب تماما. وأنتم تعرفون الآن إذا بدأت الشمس تغيب تأخذ وقت، القرص يأخذ وقت حتى يغيب تماما. وإذا قلنا يغيب، لا يغيب خلف جبل أو خلف كثبان أو خلف عمود، أو لا، يغيب تماما، يغيب تماما. فهنا إذا غاب قرص الشمس تماما للمسلم أن يتطوع في بما شاء، وأما أثناء غروب الشمس فلا يجوز له أن يصلي. طيب، هل النهي متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت؟ بفعل صلاة العصر ولا بالوقت؟ يعني الآن متى نصلي العصر في المسجد النبوي؟ الآن في حدود الساعة كم؟ الرابعة، أربع وكم؟ ثلاث خلنا نصلي أربع، لنقلنا نخرج من الصلاة أربع، يعني بمعنى أن هذا هو وقت النهي بعد الصلاة. أم أنه متعلق بالوقت؟ لنفرض أن ما صلينا، حنا مسافرين ما صلينا العصر إلا الساعة خمس، هذا من في وقت الاختيار، فهل ما بين أربع إلى خمس يجوز أن نتنفل، ولا الحكم متعلق بالوقت؟ إذا قلنا متعلق بالوقت هذا وقت نهي ولا لا؟ وقت نهي. إذا قلنا متعلق بفعل الصلاة فليس بوقت نهي، والراجح أنه متعلق بفعل الصلاة. طيب، هذا هو الوقت الخامس، هذا هو الوقت الخامس. طيب، منهم من قال أنه يستمر إلى الغروب، منهم من قال يستمر إلى اصفرار الشمس. طيب، ولكن الراجح أنه حتى يغيب الحاجب تماما. ولهذا تلاحظون أن بعض يعني الناس لا يصلون يعني إلا متأخرين، لأنهم يرون أنها لابد أن تغرب الشمس غروبا كليا، يعني حتى بعد مغرب الشمس يحتاطون، والحنفية يحتاطون في هذا الأمر. ولهذا حتى في الفطر أحيانا يؤخرون الفطر. وقد جاء عن ابن عمر: إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، يعني حتى يكتمل غيابها. طيب، أوقات النهي يقولون منها اثنان مغلظة، منها اثنان مغلظة، ثلاثة مغلظة واثنان مخففة. المغلظة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها، هذه اللي جاء نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. فلو جئنا بجنازة، هل نصلي عليها قبيل يعني أذان المغرب بدقائق ونقبرها؟ نقول لا، ننتظر حتى يزول وقت النهي. لكن لو جاء بها بعد العصر لا إشكال، هذا الوقت المخفف. إذا الوقت المخفف من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى يعني اصفرار الشمس عند غروبها. طيب اقرأ.
قال: ويجوز في أوقات النهي قضاء الفرائض الفائتة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ويجوز أيضا في أوقات النهي فعل ذوات الأسباب من الصلوات كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وإعادة الجماعة وصلاة الاستخارة لما يفوت، قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وغير ذلك، للأدلة الدالة على فعل هذه الصلوات دون التقيد بزمن. وهذه تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له، فلا يجوز فعلها بأن تبدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها.
قال المؤلف: ويجوز في أوقات النهي قضاء الفرائض الفائتة. يعني لو أن إنسانا ذكر فريضة ناسيها يصليها في وقت النهي، لو أن إنسانا قام من نوم الليل ولم يعني ينتبه إلا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، نقول يصلي لا حرج. فصلاة الفريضة تصلى في أي وقت، سواء كان النهي مخففا أو كان مغلظا. ويستدلون بحديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن هذا يستثنى من الأوقات النهي، من أوقات النهي المغلظة، لأنها قصيرة. وصلاة الفريضة مؤكدة، ويعني هذا عام فليصليها إذا ذكرها، ما قال من غير أوقات النهي، صليها إذا ذكرها فهي يعني عامة. ثم قال: ويجوز أيضا في أوقات النهي فعل ذوات الأسباب، الصلوات التي لها أسباب مثل صلاة الجنازة، تحية المسجد، صلاة الكسوف، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، إعادة الجماعة. لو أن إنسانا صلى في بيته أو صلى في رحله ثم جاء إلى مسجد جماعة وهم يصلون، يصلي معهم، بل إن بعض أهل العلم قال بوجوب الصلاة، لحديث لما سلم صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الفجر في أيام التشريق، ورأى شخصان متكئان على الجدار لم يصلي معهم، فأمر بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما من الخوف من هيبة صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا أتيتما إلى مسجد جماعة وهم يصلون فصلوا معهم، فإنها لكم نافلة. إذن هذه كلها ذوات أسباب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله: كل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي. فلو طاف إنسان بعد العصر يصلي ركعتين، لا حرج عليه. طاف بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين لا حرج عليه. حضر إلى المسجد بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتين تحية المسجد لا حرج عليه. وهكذا أيضا صلاة الكسوف تصلى في وقت النهي لأن لها سبب. صلاة الجنازة تصلى أيضا في الأوقات الموسعة لكن لا تصلى في الأوقات المضيقة اللي هي الأوقات المغلظة اللي هي من حين اصفرار الشمس حتى تغيب. لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث ساعات، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب. هذه أوقات ثلاثة مغلظة لا يصلى فيها صلاة التطوع ولا تقبر فيها الجنائز. طيب، من فاتته راتبة الفجر القبلية هل له أن يصليها بعد صلاة الفجر؟ نقول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضوان الله عليهم يصلونها بعد صلاة الفجر فلم ينههم. وقد جاء عن قيس بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، يعني يصلي راتبة الفجر، فقال مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن، يعني أذن له، إذن لا مانع لا حرج عليك. فسكت، في رواية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الألباني عليه رحمة الله. يقول العلامة الخطابي فيه بيان أن من فاتته الركعتان قبل الفريضة له أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس. إذن الاستفهام أصلاتان معا، الاستفهام هنا للإنكار، أي أفرضان في وقت فرض واحد؟ فلما قال إذن لا، يعني قال له إذن فلا، لا حرج عليك، فلا إذن يعني فلا بأس عليك أن تصليهما حينئذ. وهذا يدل عليه سكوته صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ فلم يقل له شيئا، فلم يقل له شيء. وهكذا أيضا ركع، إذن الرسول لم ينكر عليه، لم يأمره بعدم الصلاة. وهكذا ركعتي الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار طيب، أرأيتم لو جمع المسلم صلاتي الظهر والعصر هل يصلي بعدها راتبة الظهر البعدية أم لا؟ سواء طبعا جمع تقديم أو جمع تأخير، هل يصلي؟ نقول نعم. حديث أبي أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر، والحديث في الصحيح. وهكذا أيضا صلاة الجماعة، يعني إعادة الجماعة، لحديث يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، الحديث الذي مر معنا. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر كما جاء في الحديث، وقال له كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة ثم قال صل الصلاة لوقتها ثم انهض، فإن كنت في المسجد حتى تقام الصلاة فصل معهم، يعني أنه يعيد الصلاة. وقال من يصلي، من يتصدق على هذا؟ ولهذا قال أهل العلم يصلي معه ولو كانت صلاة العصر، ولو كانت صلاة الفجر، ولو كانت صلاة المغرب، ولا يجبرها بركعة، لا إشكال. هذه تسمى الصلاة المعادة، الصلاة المعادة، ولها أحكامها الخاصة. طيب، هل يصلي صلاة الاستخارة، هل يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟ إنسان عند أمر يستخير فيه والوقت وقت نهي، هل يصلي؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون هذا الأمر الذي يستخير له سيفوت، ما في مجال. هل يعقل؟ نعم يعقل. زملائي بيسافرون سفر، طبعا سفر حتى ولو كان عمرة، العمرة لا يستخار لها، لكن يستخار للرفقة، يستخار للراحلة، يستخار لليوم اللي يسافر فيه. فزملائي بيسافرون قالوا له بعد العصر، قالوا يلا يا ابو فلان تخاوينا تروح معنا، يبي يمشون يبي يستخيروا، هل يخاويهم ولا لا؟ فهنا نقول نعم لا حرج، لكن اذا كان يستخير لامر يمكن يؤجل، رجل يبي يتزوج بيخطب امراه، نقول امامك الوقت طويل، امراه مخطوبه نقول امامك الامر طويل، انسان يبي يقدم على شراء سياره، بيقدم على شراء بيت، نقول الامر طويل، انتظر حتى يخرج وقت النهي. إذن متى يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟ نقول يصليها إذا كان هذا الأمر الذي يستخير له سيفوت، إذا كان سيفوت فلا حرج أن يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي. طيب، هل يصلي صلاة المنذورة في وقت النهي؟ لو إنسان النذر أن يصلي فذكر النذر في وقت النهي، نقول نعم، لأن الصلاة المنذورة أشبه بالفريضة بالواجبة، هي واجبة فأشبهت صلاة الفريضة، أشبهت صلاة الفريضة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب
سنترك إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة للإجابة على الأسئلة، اللي عنده سؤال يكتبه، سنترك بعض الوقت للإجابة على الأسئلة إن شاء الله. نعم.
قال: باب في صلاة الجماعة. قال: شرعت صلاة الجماعة لما يترتب عليها من مصالح عظيمة، منها مضاعفة الأجر وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد وتعلم الجاهل، ومساعدة العاجز، وعيادة المريض، وتشيع الموتى، وتقوية أواصر الإخوة، وإظهار عز الإسلام، والتمرين على الطاعة، والإنكار على المتكاسل، وغير ذلك. وصلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا أنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. وحكمها أنها فرض على الرجال في الحضر والسفر وفي حال الأمان والخوف وجوبا عينيا، لقول الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة
فأحرقوا عليهم بيوتهم بالنار. فوصف المتخلفين عنها بالنفاق والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب.
حسبك. قال المؤلف: باب في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شرعت لمصالح عظيمة جدا، فيها أجور مضاعفة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. أيضا إذا رأيت صفوف المسلمين وهي متناسقة متراصة، يدل هذا على عظمة هذا الدين ولا لا؟ يأتمرون بأمر قائد واحد، إمام يركع بهم ويسجد، يحرم عليهم مسابقته، يحرم عليهم الافتيات عليه. انضباط، هل بعد انضباط هذا؟ وحدة، هل بعدها وحدة؟ دقة، هل بعدها دقة؟ ولهذا كثيرا ما أثرت هذه الصفوف الواقفة تصلي في بعض النصارى الذين أسلموا لما رأى صفوف المسلمين وهم يصلون، فيها أجور عظيمة، فيها يعني جد وقوف هذه يعني أصحاب هذه يعني الأجسام، أحيانا النحيلة يقف وقتا طويلا وهو يركع ويسجد. وإنك لتعجب من بعض الشباب الذين يتثاقلون، وإذا قرأ الإمام سورة يعني غير معتاد يقرأ فيها أخذ يراوح بين رجليه، وتجد بجواره شخص تهدبت جفونه، أجفانه على عيونه من كر السنين، ومع ذلك يقوم واقف. هذه هي الطاعة، هذا هو الصبر على الطاعة، لأن الطاعة تحتاج صبر، تحتاج يعني ثبات استمرار. هكذا صلاة الجماعة. ولهذا يعني يتعلم الجاهل من العالم والمتعلم، والعاجز يساعد. إذا عرف جماعة المسجد أن أحدهم محتاج، عرفوا أنه مريض يزورونه، عرفوا أن قدم من سفر يهنئونه، إذا غاب يسدون غيبته في بيته. أيضا فيها إظهار لعز المسلمين وقوتهم، وفيها تمرين على الطاعة، فيها طرد للكسل. كل هذه من المعاني الجميلة التي تحققها صلاة الجماعة، وهي من إضافة الشيء إلى يعني من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني صفة الصلاة أنها جماعة، وهي التي يؤديها جمع من المسلمين مؤتمين بإمام واحد، وتصدق على من يصلي إمام ومأموم، لأن أقل الجمع اثنان، بدليل قول الله جل وعلا: فقد صغت قلوبكما. فأقل الجمع اثنان، وهذه مسألة لغوية، قيل أقل الجمع ثلاثة وقيل أقل الجمع اثنان، والظاهر الراجح أن أقل الجمع اثنان. وحديث أبي هريرة صريح: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. فإذا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهكذا أيضا في حديث ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. إذن شرعت هذه الصلاة لمعان سامية عظيمة كثيرة. ثم قال المؤلف: وصلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة، لأنهم يرون أنه لا صلاة إلا مع الإمام المعصوم، إلا مع الإمام المعصوم. وحكمها أنها فرض على الرجال في الحضر والسفر، فرض على الرجال. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة أن صلاة الجماعة فرض. وقال بعض أهل العلم: بل هي شرط لصحة الصلاة، وهذا اختاره شيخ الإسلام، يقول لها شرط، بمعنى أنه لو صلى فردا صلاته باطلة، ولكن هذا مرجوح. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقال بعض أهل العلم: بل هي سنة مؤكدة للرجال. والصحيح من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين في حق الرجال القادرين، لا يجوز أن يتخلف عنها أحد ممن هو قادر عليها إلا من عذر، والعذر مرض أو خوف أو سفر. فإن تخلف وهو قادر فهو آثم وعاص لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله. فمن ترك الجماعة من غير عذر فهو آثم، لكن صلاته صحيحة. ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهذا في صلاة الخوف. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة الجماعة في وقت الخوف، ولم يعذر الخائفين الذين يقاتلون، لم يعذرهم، وعندهم من الأعمال ما يسوغ لهم، ومع ذلك لم يعذرهم. فلما أوجبها ربنا جل وعلا في حال الخوف دل على وجوبها في حال الأمن، من باب أولى. طيب، كيف كانت هذه الآية دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية؟ يقول بعض أهل العلم: لو كانت فرض كفاية لسقطت عن الطائفة الثانية. ألسنا نقول في صلاة الخوف أنه يقسمهم الإمام إلى طائفتين، إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة طائفة تصلي معه، طائفة وجاه العدو؟ يقول: لو كانت ما هي واجبة فرض عين على كل واحد، كان الطائفة الثانية ما لها داعي تصلي، صلت الأولى فرض كفاية. ولكن هذا دليل على أنها فرض عين. أيضا حديث أبي هريرة: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا من الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى في التخلف عن صلاة الجماعة، هو فاقد البصر ولا يوجد له قائد، وطريق فيه هوام، ودار بعيدة عن المسجد، ويوجد شجر ونخل وسباع، وسنه كبير وعظمه رقيق، ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ها أجب، أتسمع الندى؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من أتى إلى المسجد وصلى ركعتين في أوقات النهي؟
إذا كانت تحية المسجد فلا إشكال فيها. قلنا إن ركعتين تحية المسجد مستثنات لأنها ذات سبب، وما كان ذا سبب فإنه يصلى ولو في وقت النهي، لكن لا يصلي في وقت النهي المغلظ. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو يخطب يوم الجمعة قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. قال: قم فصلي. ولهذا قال أهل العلم إن وقت النهي، حديث وقت النهي عامة، وصلاة الركعتين خاص، والخاص يخصص العام. فنقول ينهى عن الصلاة في سائر الأوقات، لكن ركعتي الفجر تستثنى. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا صلى الرجل في بيته راتبة الفجر ثم جاء إلى المسجد، فهل يصلي تحية المسجد؟
نعم، إن جاء مبكرا يعني جاء قبل الإقامة فيصلي تحية المسجد لا إشكال، لكن لو جاء ولم يصلي راتبة الفجر في بيته نقول تصلي ركعتين تنوي بهما راتبة الفجر ويغنيان عن تحية المسجد. لكن لو عكس، نوى بهما تحية المسجد، هل يغنيان عن راتبة الفجر؟ لا، لا يكفي. نعم، عندنا قاعدة بارك الله فيكم: الأدنى لا يغني عن الأعلى، والأعلى يغني عن الأدنى. أنت لو جئت والإمام راكع عليك تكبيرتان، تكبيرة الركوع وتكبيرة الإحرام، لو كبرت للإحرام فقط تدخل معها تكبيرة الركوع، لكن لو كبرت نويت تكبيرة الركوع لم تنعقد صلاتك ولا تصح. فالصغرى تدخل في الكبرى، ومثله في الحج يدخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة، لكن لو نويت طواف وداع ما أغنى عن طواف الإفاضة. هذا واجب وهذا ركن. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الشخص يصلي قيام الليل وأذن الفجر قبل صلاة الوتر، فهل يصليها بعد الأذان أم لا؟
لا، كما رجحنا أنه يعتبر وقت نائي، لا يصلى فيه ما بين الأذان إلى صلاة الفجر، لا يصلى إلا ركعتي الفجر اللي الراتبة. إذن متى يوتر؟ نقول يوتر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. هل يوتر؟ نقول لا، يشفعها. إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربعا بتسليمتين، وإذا كان يوتر بواحدة يصلي ثنتين، وإذا كان يوتر بخمس يصلي ست بثلاث تسليمات، يوتر بسبع يصلي ثمان بأربع تسليمات. إذن يقضي وتره شفعا في غير وقت النهي. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ورد في الدعاء: اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فما معنى ذلك؟
هذا الإنسان يدعو أن يرى ربه سبحانه وتعالى في يوم القيامة، ورؤية الله جل وعلا مذهب أهل السنة والجماعة أنها حقيقية وأنهم يرونه بأبصارهم، وهذا من تمام نعيم الجنة، بل قيل إنه أعظم نعيم الجنة، أعظم النعيم أن يرى الإنسان ربه في الجنة. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله في هذا الوقت المبارك ألا يحرمنا من النظر إلى وجه الكريم. اللهم اجعلنا ننظر إلى ربنا نحن ووالدينا وأحبابنا ومن حضر يا ذا الجلال والإكرام. فالنظر إلى الله جل وعلا جاءت فيه آيات وأحاديث، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة تنظر بأبصارها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: سترون ربكم كما ترون هذا، يعني التوضيح ذلك. نحن الآن إذا كان القمر بدر، بدر يعني تام، ليلة 15، وننظر إليه بأعداد كبيرة، بالألاف بالملايين، هل نتضايق من رؤية القمر؟ هل يزاحم بعضنا بعض؟ إذن نحن سنرى ربنا بإذن الله تعالى، نسأل الله أن لا يحرمنا منها. والذين ينكرون رؤية الله جل وعلا في الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يهديهم أو يحرمهم من رؤيته، لأنهم ينكرون هذه الرؤية. فنحن يعني مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية، فنحن نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا منها في غير ضراء مضرة ولا فتنة، يعني لا يصيبنا فتنة ولا يصيبنا ضراء. فالإنسان يسأل ربه جل وعلا ليكون هذا من تمام النعيم له، نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا يعني أنكرت بعض الطوائف الرؤية، أنكرها الجهمية وأنكرها الإباضية وتنكرها بعض يعني الطوائف، وأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية. ولهذا قيل إنها لهم الحسنى وزيادة، قيل أن هذه زيادة. ولهذا بعض يعني المعتزلة الذين ينكرون الرؤية عند تفسير بعض الآيات، عند مثلا تفسير دخول الجنة، يقول: ليس هناك نعيم أعظم من نعيم دخول الجنة. نقول: بلى، رؤية الله هي أعظم النعيم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، يشهد الله أني أحبكم فيه وأطلب من فضيلتكم الدعاء لإخواننا المرابطين على الحدود بالنصر والتمكين.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياك ووالدينا ومن يسمع في جنات النعيم. المرابطون على ثغور بلادنا يدافعون عن الدين وعن المقدسات وعن الأعراض وعن الديار، يؤمنون الراكعين الساجدين، يؤمنون الطائفين في بيت الله الحرام. نحن ولله الحمد والمنة كما تلاحظون في أمن وأمان وطمأنينة، وأولئك يعني يحمون هذه الثغور ويواجهون الأعداء، يواجهونهم بنحورهم، يحملون أرواحهم في أكفهم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يربط على قلوبهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يتم عليهم النصر المؤزر، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مظفرين منصورين، وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا أو أراد ديننا أو أراد مقدساتنا أو أراد شبابنا أو أراد فتياتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجز عنا ولاة أمرنا وعلمائنا خير الجزاء لما يقومون به من جهود مباركة في هذا السياق. أحبابي، أنتم تنعمون الآن بالأمن والأمان والطمأنينة في بيتك، في مسجدك، في صلاتك، وغيرك الآن ينام لا ينام، مرابط يسهرون مرابطون.
يقول: أحسن الله إليكم، عند الأذان تهرب الشياطين، فهل تعود بعد الإقامة؟ وهل هم القرناء؟ ومن هو خنزب؟ وكيف يعان الإنسان على قرينه؟
الشياطين يحرصون على إضلال بني آدم بكل وسيلة متاحة لهم. وقد طلب الشيطان الرجيم من الله جل وعلا الإمهال لإضلال العباد، ولكن الله جل وعلا قضى بمنه وفضله وجوده وكرمه أنه لا طريق له على عباد الله المخلصين، فهم فالشيطان وأعوانه يحرصون على فتح الطرق لإغواء عباد الله، ومنها عند الصلاة، يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي يحضر الشيطان ويحاول أن يذكر الإنسان بأمور تجعله لا يعقل من صلاته شيء. ولهذا جاء في الحديث إن أحدكم ليصلي ليس له من صلاته إلا ربعها إلا خمسها إلا عشرها، ومنكم من يصلي فتلف صلاته بثوب خلق ويرمى بها وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعت. وانظر الآن إلى حال كثير من الناس عند الصلاة، يعني لا يعقل شيء، كلها سارح الصلاة فيه، فهو إذا سمع الأذان يهرب. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يفتر عن التسبيح والتهليل والتكبير، ولكن لا شك أنه يعني يعود ويحاول أن يظل الإنسان. وبعض الناس يقول كيف يعني تقولون أنه يهرب ولا يرجع وهو يعني يدخل مع الفتحات اللي يعني بين الصفوف؟ لا ينبغي أن نترك فجوات للشيطان، ومثل هذه الأمور لا ينبغي للإنسان أن يعني يتكلف فيه. الشيطان حاضر ويضل ولو كان بعيد عنك، ولو كان بعيد، فأنت احرص على مدافعته، احرص بقدر المستطاع على مدافعته، وتدافع باستعادة منه وكثرة الدعاء والذكر واللجوء إلى الله وإحضار القلب وتدبر الآيات التي تقرأ أو يقرأها الإمام، هذا مما يعينك على طرده بإذن الله. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أنا لا أصلي الفجر إلا بعد خروجها وأريد نصيحة منكم.
ننصحك بأن يعني تنتبه لنفسك، يعني قد تموت وأنت على هذه الحالة، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، قد تموت تفوت نفسك وأنت على هذه الحالة، يعني قبل أن تصلي هل يسرك أن تقابل ربك جل وعلا وأنت لم تصلي صلاة الفجر؟ ننصحك ببذل الأسباب والحرص على الاستيقاظ، إذا كان عندك أحد يوقظك ضع منبه، اجتهد، أنت لا تدري متى تفجأك المنية، فلا يفقدك ربك جل وعلا حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. نعم.
قل أحسن الله إليكم: ما أعطيت أبنائي وبناتي كل من نجح مكافأة 10 ريالات، فهل هذا ظلم للتسوية بين الذكور والإناث؟
لا، إذا كان هذه المكافأة إذا كانت قلت لهم من يأخذ تقدير كذا فله كذا، من ينجح فله كذا، من يحفظ القرآن فله كذا، من يحافظ على الصلاة مدة كذا فله كذا، إذا أعلنت هذا لهم فمن ينفذ من يلتزم لا حرج أن تميزه على غيره، لكن إذا أعطيتهم عطاء مجردا عطية مجردة هنا لا بد من العدل، والعدل على